فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، ولا تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، وهذا ما قاله حق، أليس كذلك؟ فالذي يؤمن بالغيب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة هل يصلح منه ذلك الإيمان؟ والذي آمن بالغيب وأقام الصلاة وآتى الزكاة لكن لم يؤمن بما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام ما يصلح، أو آمن بما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لكن ما آمن بالرسل هل يصح هذا الإيمان؟ لا يصح هذا الإيمان. إذن هذه عامة في الجميع، فلا بد على كل مؤمن أن يحقق الإيمان بجميع ما ذكر في هذه الآيات بغير استثناء. وضح لكم؟ وهذا الذي جعل ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح هذا القول. قال
رحمه الله تعالى: لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديه مفصلة، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلة كان لهم على ذلك الأجر مرتين.
نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنهم لهم الأجر مرتين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم آمنوا بما جاءهم مفصلا وعملوا بما فيه، ثم آمنوا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مفصلا وآمنوا وعملوا به، ولهذا يحصلوا على الأجر مرتين، أليس كذلك؟ قال:
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا.
صحيح، يعني المؤمن الذي آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وما كان قبل ذلك قد آمن بتلك الكتب، لا شك أن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم يلزمه بأن يؤمن بالكتب السابقة على سبيل الإجمال، لكنه ما يدري ما فيها من جهة التفصيل، أليس كذلك؟ فإيمانه يؤجر عليه، لكن هل يؤجر كما يؤجر ذلك الذي فعل قبل أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. واضح هذا؟ قال:
الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان دخل منهم بالإسلام، فهم إن حصل لهم أجران من تلك الحيثية، وغيره قد يحصل له من التصديق ما يليق ثوابه على الأجرين الذين حصل لهم، والله أعلم.
وهذا ظاهر. نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
هنا بين الله جل جلاله بعد أن بين أوصاف من تقدم ذكرهم، قال رب العزة جل جلاله: أولئك أي الذين تقدم ذكرهم، وهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وكذلك يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك الذين هم أوصافهم ما تقدمت هم على هدى، وإذا كان كذلك إذن ما عداهم على ضلال. أولئك الذين تقدمت أوصافهم هم على الهدى وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم وهم المفلحون. وانظروا إلى تعبير القرآن العظيم، قال: أولئك على هدى. على في اللغة العربية من معانيها الاستعلاء، أليس كذلك؟ الله جل جلاله قال: أولئك على هدى. ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أولئك الأقوام الذين تقدمت أوصافهم على الهدى، مثلهم كمثل الذي استعلى على الشيء وتمكن منه واستمسك به، فكذلك أولئك الأقوام قد استمسكوا بالهدى واستقروا فيه وعليه وبه فهم منه متمكنون. قال: أولئك على هدى من ربهم، فشبههم بحال الذي يستقر على الشيء ويمسك به. فمن تقدمت أوصافهم إنما وصلوا إلى تلك الدرجة فاستمسكوا بالهدى فكانوا كالذي يعلو الشيء ويتمسك به. انظر إلى هذا التعبير القرآني العظيم. قال أولئك على هدى من من؟ من فلان؟ من علان؟ لا، من ربهم، لأن الهدى هدى الله يهدي به من يشاء جل جلاله. فإذا أراد الله هداية الإنسان هداه، وإذا أراد أن يضله أضله، كل ذلك بعدله ورحمته وحكمته جل جلاله، لا معقب لحكمه. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ماذا؟ هم المفلحون. قال
يقول تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل والإقام بالدار الآخرة وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.
نعم، يقول على هدى أي على نور وبيان وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن طريق الله جل جلاله إنما هو طريق بماذا؟ يكون عن بصيرة، عن هداية، وهذه الهداية لا تكون إلا لمن سلك الطريق الذي شرعه الله. وعلى هذا لا نعبد الله إلا بما شرع، أليس كذلك؟ إذن على هدى أي على بيان ومحجة بيضاء ناصعة. أولئك الذين ساروا على ذلك الطريق هم المفلحون. وأما من سلك طريقا غير طريق الهداية، غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فقد وقع في الضلال المبين. وهنا الله جل جلاله قال وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. والفلح أصله في اللغة الشق والقطع، أو الشق والقطع، هذا أصل الفلح في اللغة. ومنه قيل للفلاح فلاح، لأنه ماذا يفعل؟ يشق، شق الأرض. ولهذا قال الشاعر إن الحديد بالحديد يفلح، أي يشق ويقطع. إن الحديد بالحديد يفلح، ما يقطع الحديد إلا الحديد. واضح؟ فالله جل جلاله وصفهم بذلك الوصف. فإذا قلنا بأن الفلاح هنا هو شق الطريق، فكأن المفلح قد شق طريقه وقطع المصاعب. كأن المفلح هذا الذي وصفه الله جل جلاله بهذا الوصف قد شق طريقه وقطع تلك المصاعب حتى نال مطلوبه، وهي الوصول إلى دار النعيم والنجاة من دار الجحيم. فلهذا كان من المفلحين، لأنه شق الطريق وقطع ذلك الطريق وقد عانى ووجد المصاعب، لأن الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار بالشهوات. فكان طريقه إلى الجنة يحتاج إلى شق وإلى قطع وإلى صبر حتى يصل، فكان مفلح. وضح لكم؟ كان مفلح في الدنيا والآخرة. ويستعمل الفلاح في اللغة أيضا بمعنى الفوز والبقاء. ومنه قول الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، استفلحي بماذا؟ بأمرك، يعني فوزي بأمرك. فيكون معنى ذلك وأولئك هم المفلحون أي الفائزون في الدنيا والآخرة، الفائزون في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففازوا برضوان الله جل جلاله ووجدوا السعادة والاستقرار، وأما في الآخرة ففازوا بالنعيم المقيم الجنة وفازوا برؤية الله جل جلاله. إذن إما أن يكون أولئك هم المفلحون الفلاح الفلح، هذا إما أن يكون بمعنى الشق والقطع وإما أن يكون بمعنى الفوز. واضح لكم؟ وكلا المعنيين صحيح. واضح؟ ومن الوقت انتهى؟ نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في تفسير سورة البقرة، وتوقفنا على قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى
يقول تعالى: إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إن ذلك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا، يقول غطوا الحق وستروه، لأن أصل الكفر في اللغة الستر، أصل الكفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي غطى الغمام ضوء النجوم. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى: إن الذين كفروا، أي كفروا بما جئت به من الحق ومن الشرع، وغطوه وستروه وهم يعلمون أنه الحق. قال: وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، كتب عليهم ذلك جل جلاله بعلمه، لأنه جل جلاله قد علم قبل خلق الخلق ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. فيقول تبارك وتعالى: سواء عليهم، أي سواء إنذارك وعدم الإنذار هو سواء سيان، أي أن إنذارك، أي أن الإنذار وعدم الإنذار عندهم سواء وسيان، لأن الكفر قد تعمق في قلبهم حتى غطى ذلك الكفر، حتى غطى ذلك الكفر الحق، وصاروا لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطل. ولهذا أنذرتهم أم لم تنذرهم هو سواء عندهم. يقول: فإنهم لا يؤمنون بما جئت به، أي أنك أنذرتهم أو لم تنذرهم لن يؤمنوا، ولا يؤمنون بما جئت به لكفرهم وضلالهم وغيهم وتكبرهم وعنادهم. قال: كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، لو جاءتهم كل علامة ظاهرة، جاءهم كل برهان ساطع واضح، لا يؤمنون. لماذا ومتى سيؤمنون؟ قال: حتى يروا العذاب الأليم، هناك سيؤمنون ولا ينفع ذلك الإيمان ولا ينفع ذلك الندم. لماذا؟ عندما أيقنوا العذاب وجاءهم العذاب أيقنوا بأن ما قلته حق. وهكذا جميع الرسل الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم عليهم الصلاة والسلام جحدوا وردوا الحق، ومتى آمنوا؟ لما نزل عليهم وبهم العذاب، نسأل الله السلامة. يقول رحمه الله: وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أي أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام لو أتيت هؤلاء المعاندين وهم يعلمون أنك رسول من عند الله وذلك في كتبهم، ورغم ذلك لو أتيتهم بكل آية وبينت لهم بأن هذا هو الحق ما تبعوا ما أنت عليه. ولهذا قال: لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك ولا طريقتك ولا ما أنت عليه. لماذا؟ لعنادهم وتكبرهم. ولهذا أبو جهل كان يعلم بأن محمد عليه الصلاة والسلام على حق، وكذلك أكثر الكفرة، ولكن العناد والكبر هو الذي منعهم من ماذا؟ من الدخول في دينه عليه الصلاة والسلام. قال
أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات.
نعم، يقول رحمه الله: أي أن من كتب الله جل جلاله عليه الشقاوة فلا مسعد له. من أراد أن يضله الله فلا هادي له، ومن أراد أن يشقيه الله فلا مسعد له، ومن أضل الله فلا هادي له. فيقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تتحسر عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحسر على كفرهم. ولهذا قال الله فيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك، أي مجهد نفسك، متعب نفسك في عدم إيمانهم، أليس كذلك؟ فيقول: هؤلاء لا تتعب نفسك معهم، فإن الله جل جلاله قد كتب عليهم الشقاء، وكتب عليهم الضلال، وكتب عليهم الكفر، لأنهم لن يؤمنوا، وعلم رب العزة بذلك فكتب ذلك عليهم. فلا تتعب نفسك معهم، إنما عليك فقط البلاغ، عليك فقط الدعوة، وأما الهداية فإنك لا تستطيع أن تهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ليست بيدك ولا بيد أحد من البشر أو من المخلوقات، بل هي بيد من؟ بيد الله جل جلاله. وهذه الهداية هداية التوفيق، فالله جل جلاله إذا أراد أن يهدي عبده وفقه لسلوك الخير. ولهذا الإنسان الذي هداه الله جل جلاله لا يمتن ولا يغتر. لماذا؟ لأنه لولا الله ما اهتدى. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة من؟ لمن؟ لله جل جلاله. فهذه النعمة، نعمة الهداية، تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى دعوة صادقة من قلب خالص لله جل جلاله أن يثبته على ما هو عليه من الخير. لماذا؟ كما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. إذن الهداية من من؟ من الله جل جلاله. فلا تمتن، بل عليك أن تدعو بالثبات على طاعته جل جلاله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول نحن؟ أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن نكرر هذا الدعاء وأن نأتي بالأسباب التي تثبت على طاعة الله جل جلاله على تلك الهداية. يقول رحمه الله:
قال: وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا ينهجنك ذلك. قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: وإنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
يقول رحمه الله: وبلغهم الرسالة، هذا هو الذي على الرسل، وهذا هو ما يجب على العلماء، أما ما عدا ذلك فالله جل جلاله يتولى الخلق. إنما على الرسل البلاغ، فلا تحزن عليهم ولا يهمدنك ذلك، يعني لا يجعل ذلك مما يثبط، بل إنما عليك البلاغ وعليك الحساب. أنت عليك البلاغ، عليك الدعوة إلى الله جل جلاله، والحساب لمن؟ لله رب العالمين. من استجابت لك وأطاعك فله الحظ الأول، ومن عصى فالعقاب العقاب. إذن ما عليك إلا البلاغ. قال:
وعن ابن عباس بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول.
يقول رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة حرصه على الناس ومن شدة خوفه بالناس، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا في هذا الدين، فقال: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره رب العزة جل جلاله بأنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة، سبقت له السعادة، وأما من كتبت عليه الشقاوة فهو الشقي. وقوله تعالى: أأنذرتهم، انظر إلى هذا الخطاب، قال: أأنذرتهم، الإنذار الإبلاغ والإعلام، يعني سواء عليك أعلمتهم وأبلغتهم، وهذا لا يكاد يكون أعني لفظ الإنذار إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، بمعنى أنك إذا قلت أنا أنذرت فلان معناه أنك أعطيته شيء من الوقت حتى يرجع. ولهذا عبر الله جل جلاله بقوله: أأنذرتهم، عبر بالإنذار لأنه قد أنذرهم وكانوا في مدة في هذه الدنيا إلى أن يرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام ويأخذوا بما قال، ولهذا كان الإنذار هو التخويف، ويكون في مدة يتسع معها أن يرجع المرء عما هو عليه، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز يسمى في اللغة إشعار، كان إشعارا ولم يكن إنذارا. ولهذا الله جل جلاله هنا عبر بالإنذار ولم يعبر بالإشعار، لأنهم كانوا في مدة بعد إنذارهم في أن يرجعوا عن غيهم، ولهذا الإشعار غير الإنذار، لا يسمى الإشعار إنذار. ولهذا قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو. يقول أنذرت عمرا وهو في مهل، يعني عنده مدة في أن يرجع. إذن الإنذار يكون معه ماذا؟ مدة ووقت في أن يرجع الذي أنذر. والمراد به هنا التخويف، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام سواء عليك أعلمتهم وخوفتهم من عذاب الله تعالى وانتقامه لا يؤمنون. لماذا؟ لماذا اقتصر الله جل جلاله على الإنذار ولم يذكر البشارة؟ يعني ما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم بشرتهم لا يؤمنون. لماذا اقتصر فقط على الإنذار مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر وأنذر، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله في هذه الآية إنما ذكر فقط الإنذار وهو التخويف ولم يذكر البشارة. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ليسوا أهلا لأن يبشروا. لماذا؟ لأن الإنذار أوقع في القلوب ولم يتأثر به ذلك الكافر، فلئن لا يرفع للبشارة رأسا من باب أولى، أليس كذلك؟ يعني العاصي الكافر إذا كان بالتخويف يقال له سيقع بك كذا وكذا وكذا ولا يبالي بك، فكيف لو قلت سأعطيك كذا لكن اترك؟ من باب أولى أنه لا يلقي لك بال، لأنه قد أعرض كليا بقلبه وقالبه عنك. ولهذا رب العزة هنا جل جلاله ذكر الإنذار لأن البشارة مع هؤلاء لا تصلح. لماذا؟ لأنهم بتلك القوارع وبهذه الآيات التي فيها التخويف والترهيب فاستجابوا. هل يستجيب بعد ذلك للبشارة؟ من أبعد الناس أن يبشروا إذ أنهم معرضون. وضح لكم؟ يقول رحمه الله،
قال رحمه الله وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها. قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله لا يؤمنون.
يقول وقوله تعالى لا يؤمنون، هذه الجملة محلها من الإعراب أنها جملة مؤكدة لما سبق، يعني سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال لا يؤمنون، يعني أكد الجملة السابقة وهي أن إنذارك وعدم إنذارك عندهم سيان، وأؤكد لك لا يؤمنون، أؤكد لك الجملة التي تقدمت. وضح لكم؟ فهذه الجملة محلها من الإعراب أنها مؤكدة للجملة السابقة. ما هو التأكيد فيها؟ هو عدم الإيمان، لأنه لما قال الإنذار وعدم الإنذار سيان معنى أنهم لا يؤمنون، أليس كذلك؟ فأكد ذلك باللفظ فقال لا يؤمنون. وضح لكم؟ قال
ولو يحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأنه تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم.
نعم، قال ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبر ويكون التقدير إن الذين كفروا لا يؤمنون. إن الذين كفروا أين خبرها؟ لا يؤمنون. طيب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، قال هذه جملة معترضة وقعت بين المبتدأ والخبر. وضح لكم؟ قال
قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال المصنف رحمه الله قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون.
نعم. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله على قلوبهم. وإذا وجد ذلك الطابع فإن هذا القلب لا يبصر الحق ولا يفرق بين الحق والباطل كالكوز مجخيا، يمر عليه الحق ولا يذعن له ولا يلقي له سمع ولا بال، أليس كذلك؟ فصار هذا القلب نسأل الله السلامة قد طبع عليه كما جاء في ذلك الحديث تنكت فيه نكت فيه نكتة سوداء وهكذا وهكذا حتى يصبح أسودا كالكوز مجخيا. فيقول السدي أي طبع الله على قلوب أولئك الأقوام الذين كفروا فصاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا يقبلون ما يأتي عن محمد عليه الصلاة والسلام. وقال قتادة في هذه الآية أي طبع الله أي أن الشيطان استحوذ عليهم إذ أطاعوه واستجابوا له ونفذوا ما أمرهم به وانقادوا خلفه فختم الله على قلوبهم بسبب فعلهم ذلك، والجزاء من جنس العمل. لما انقادوا للشيطان واتبعوا أوامره وأعرضوا عن أوامر الله جل جلاله ختم الله على قلوبهم فصاروا يرون ما يقوله الشيطان لهم ويوسوس لهم هو الحق. ولهذا لو جاءهم خبر الله ورسوله تجد أنه معرض لا يبالي لا يذعن لا يلقي لهذا الحق بالا. قال فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالقلب صار لا يميز بين الحق والباطل، والأذن صارت لا تسمع الحق ولا تريد سماع الحق بل تريد سماع الباطل. ولهذا لو مرت به آيات الله جل جلاله تجد أنه لا يستطيع أن يستمر في سماعها ولا يريد أن يلقي لها بل لا يلقي لها بال، فختم أيضا على سمعه فتجد أنه يسمع الباطل ويذعن للباطل، أما الحق فهو عنه في منأى. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه الأبصار أصيبت بماذا؟ بالغشاوة، فصارت لا تميز بين حقائق الأمور، لأن الذي على بصره غشاوة هو يبصر لكن لا يبصر الحقائق على ما هي عليه، فيبصر الباطل أنه حق والحق أنه باطل، نسأل الله السلامة. قال فهذا معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال
وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم إدبارا من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبره. قال وهذا لا يصح لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم.
قال ابن جرير رحمه الله وقال بعضهم إنما معنى قوله ختم الله على قلوبهم هو إخبار عن تكبرهم وليس حقيقة الطبع على القلب موجودة، وإنما أخبر الله جل جلاله عن تكبرهم، وأن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه صاروا كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. والقلب كأنه قد ختم عليه، وإلا في الحقيقة لم يختم على القلب ولا على الأبصار ولا على الأسماع. قال: يقال إن فلان أصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن ماذا؟ عن الأسماع ورفع نفسه عن تفهمه. قال: وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه خروج عن ظاهر لفظ القرآن، ولا يجوز الخروج إلا بدليل. والله جل جلاله قال: ختم، نقول كما قال الله، ختم على قلوبهم وختم على أسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. أما أننا نقول بأن المراد أنهم لا يسمعون، هذه كلها من ثمرات الختم وليست هي الختم. وضح لكم؟ نتائج ما ظهر من ختم الله جل جلاله على قلوبهم أنهم صاروا لا يسمعون، فختم الله على سمعهم. ولهذا لو سمع لا يسمع الحق على أنه حق ولا يذعن إليه. لماذا؟ لأن الله ختم على سمعه بحق، فجعل هذا العبد الذي لا يريد الحق لا يفهم الحق. ولهذا كان السلف يدعون الله جل جلاله بأن يريهم الحق حقا لاتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا لأجل اجتنابه. إذن قد يرى الإنسان الحق لكن لا يعلم أنه حق. من الذي يريه الحق؟ الحق جل جلاله، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله ختم على قلوبهم، فنقول ختم على قلوبهم كما قال الله، وعلى أسماعهم جعلهم لا يرون الحق حقا ولا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الغث والسمي، وكذلك ختم على أبصارهم فيرون الآيات العظام والعلامات الظاهرات ومع ذلك أعرضوا. لماذا؟ لأن الله جل جلاله ما أراد لهم الهداية لأجل إعراضهم. إذن نقول الآية على ظاهرها وعلى حقيقتها ليس كما قيل بأن المراد ليس الختم الحقيقي. وضح لكم؟ قال:
قلت وقد أصل الزمخشري في تقليل ما رده ابن جرير هنا.
نعم، أما الزمخشري رحمه الله وعامله برحمته وهو من المعتزلة، قد أطنب في إثبات هذا، فقال في الكشاف في المجلد الأول في صاد 55 و100، انظر إلى قوله، قال: فإن قلت ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار، يعني الذي ورد في القرآن، قال: قلت لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة. وهذه جرأة من هذا الرجل عامله الله بمغفرته، كلام خطير جدا. الله جل جلاله يقول ختم، والزمخشري يقول لا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز. قال: هذا كله من باب المجاز. ولهذا المجاز كما قال ابن القيم رحمه الله بأنه طاغوت دخل منه المحرفة للنصوص وحرف النصوص باسم ماذا؟ باسم المجاز. أردت أن تحرف آيات الصفات قل لا حقيقة بل هو مجاز، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليس حقيقة إنما تنزل الرحمة أو الملك. الله جل جلاله أثبت بأن له يدين، قال: ليس على الحق وإنما هي النعمة، وعلى ذلك فقس في بقية الصفات. لماذا؟ كله من باب المجاز. أليست هذه جرأة أن الله جل جلاله يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ويأتي عبد ضعيف يقول لا ختم ولا غشاوة؟ من يجرؤ على هذا؟ أحد يجرؤ؟ هل علمت بأنه لا ختم حقيقة ولا غشاوة؟ ما يدريك؟ أليست هذه من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يسلم بها لله جل جلاله؟ لا شك. فرد هذا ابن جرير رحمه الله وبين بأنه ضعيف وباطل، لأنه لا داعي إلى المجاز. حتى من قال بالمجاز يقول بأنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، والحقيقة أن هنا متعذر على الله سبحانه وتعالى مستحيل، لأن الله بيده كل شيء، أليس كذلك؟ فلا مانع من أن الله جل جلاله ختم على قلوبهم حقيقة، ولهذا صاروا لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطل، وأيضا ختم على أسماعهم حقيقة، والمراد به أنهم لا يسمعون الحق ولا يدعون إليه، وعلى ذلك تقص. يقول رحمه الله:
قال: وتأول الآية بخمسة أوجه، وكل أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتذاره.
نعم، ما جرأ الزمخشري على ذلك إلا العقيدة، الاعتزال. المعتزلة كلكم يعلم ما عندهم من الطامات، نسأل الله السلامة. فالزمخشري صاحب اعتقاد معتزل، فما جرأه على ذلك إلا الاعتزال. يقول:
لأن الختم على قلوبهم
ومنعها
من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده. ولو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون.
يقول رحمه الله: لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق قبيح عنده، يتعالى الله عن ذلك في اعتقاده. وهذا ما يعللون به في الحكمة، تكلموا على ذلك كلام طويل. وأيضا يرون أن هذا الفعل قبيح، فلهذا لا ينسب إلى الله جل جلاله، وهذا لا شك أنه جهل. لماذا؟ لأنه لو فهم قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفهم قوله جل جلاله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، فهو المسكين ظن أن الله ختم على قلوبهم لغير سبب هكذا، فقالوا: إذا كان كذلك إذن هذا قبيح في حق الله جل جلاله، لأنه يؤدي إلى الظلم، أن الله جل جلاله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على وعلى أبصارهم غشاوة، فذلك يجعلهم لا يرون الهدى هدى ولا يرون الضلال ضلال، فكيف يستطيع أولئك أن يصلوا إلى الحق؟ نقول: هذا فهم قاصر. الله جل جلاله ختم على قلوبهم حقيقة وعلى أبصارهم وجعل على وعلى أسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، لماذا؟ من باب الجزاء من جنس العمل، لما أعرضوا عن الحق ولم يذعنوا إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذعنوا للحق، كان الجزاء ما هو؟ أنهم يعاملون بذلك الإعراض أن لا يفقهوا الهدى ولا يرون الهدى ولا يرون الحق. وهل في ذلك ظلم؟ بعد الدعوة والإبصار والإيضاح والدلائل والآيات والعلامات، كل ذلك قد تجلى أمامهم، وعلموا أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من ربه، ومع ذلك أعرضوا، هل يكون الجزاء إلا أن يجازوا بإعراضهم أن لا يرون الحق حقا؟ أليس كذلك؟ إذن أين هذا الظلم؟ وهذا ظاهر. فلهذا يقول: لو فقه الزمخشري ما قاله ما قال ذلك. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أعرضوا جازاهم الله جل جلاله بما عملوا ذلك الجزاء. فأين هذا الظلم المزعوم؟ قال
قال وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب
واستعتب
إلى قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
يقول رحمه الله قال ابن جرير والحق أي في معنى هذه الآية تحمل على ظاهرها ولا داعي لهذه التأويلات، ويؤيد ذلك ونظير ذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء، انظر أي قال في قلبه، يعني تنكت نكتة سوداء في قلبه، فنقول نعم تنكت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، ما معنى صقل قلبه؟ أي جلي قلبه من تلك النكتة السوداء. إذا تاب ورجع العبد فالتائب من الذنب فمن لا ذنب له، أليس كذلك؟ فذلك السواد الذي نكت في القلب ينزع، أما لو استمر وازداد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، أي فإن زاد في ذنبه وفي ضلاله وفي غيه وفي إعراضه زادت تلك النكتة السوداء وهي ما زالت مستمرة في الازدياد حتى تعلو جميع قلبه، ثم ماذا؟ قال فذلك الران الذي قال عنه جل جلاله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب معاصيهم تنكت في قلوبهم تلك النكت السوداء وتزداد وتزداد. ولهذا الإنسان هذا ملاحظ، لو فعل المعصية في أول مرة تجد أنه يخاف ويخشى، فلو تاب ورجع وعقد العزم على أن لا يعود بعد ذلك يصعب عليه أن يعود، لكن لو استمر ستكون الثانية أسهل من المعصية الأولى، ثم لو استمر ستكون المعصية الثالثة أسهل من الثانية، ثم هكذا حتى يصبح قلبه لا يرى أن المعصية معصية، أليس كذلك؟ ولا يرى أن الباطل باطل. ولهذا تجد نسأل الله السلامة الفساق يتباهون بالمعاصي، أليس كذلك؟ يتباهون بالفسق، لماذا؟ لأن قلبه أصيب بالران نسأل الله السلامة، فصار يتكلم عن المعاصي وكأن الأمر لا شيء فيه، لماذا؟ وصل إلى هذه الدرجة قلبه فصار لا يتكلم.